الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نختم اليوم إن شاء الله هذا الفصل الذي ننهي به بإذن الله دروسنا قبل رمضان. وأحب أن أنبه إن شاء الله أن استئناف الدروس سيبتدئ إن شاء الله أول يوم أحد أو اثنين بعد رمضان. إحنا إن شاء الله نتوجه للعمرة بإذن الله، نسأل الله القبول لنا ولكم، ونرجع إن شاء الله في آخر رمضان. بداية دروسنا أول يوم أحد واثنين بعد إيه؟ بعد شهر رمضان، وسيكون الدرس العشاء بسبب الساعة اللي إيه؟ اللي اختلفت معانا. فإخواننا بعض إخواننا نعم لا لا التعب مطلوب. قال نبي الله موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لأنه يا أخي الإخوة اللي بيشتغلوا الشغل بعد العصر أو كذا فبيتأخروا، فبييجوا متأخرين لأنه نظرا للظروف بسبب الإيه الساعة. فده السبب اللي خلانا نأجل الدرس بعد الإيه بعد العشاء، وإلا قبل الساعة دي كنا احنا على طول بعد المغرب، فربنا يأجرهم على التعب. طيب هذا ما يتعلق بالنسبة لموعد الدروس. بعد رمضان إن شاء الله سيكون عندنا الدرسين، درس في العقيدة يكون يوم الأحد في التوحيد يوم الأحد، ودرس الفقه يوم الاثنين. إن استجد جديد أخبرناكم. لا احنا هنبين احكام العمرة، اللي مسافرين العمرة بعد خطبة الجمعة، احنا عندنا خطبة الجمعة الجاية، بعد خطبة الجمعة هندي درس تفصيلي عن اداء الايه عن اداء العمرة يوم الايه يوم الجمعة ان شاء الله بعد خطبة الجمعة. طيب هذا الاخواننا المعتمرين يحضروا، تنبهوا عليهم انهم من احب ان يحضر معانا بعد خطبة الجمعة، هندي درس تفصيلي عن احكام العمرة. طيب يقول الامام رحمه الله فصل تطهير النجاسات، او فصل تطهير النجاسات، يصح مضاف ومضاف اليه، والمبتدأ محذوف تقدير هذا فصل تطهير النجاسات، او تقول فصل تطهير النجاسات منفصل عنها ملوش علاقه. الدكتور فتح باين غاب القط العب يقار. طيب قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، يعني والنعل يطهر بمسحه بالأرض، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وقفنا إلى هنا. أمس ختمنا الدرس بمسألة، وهي مسألة الفرق بين بيع الثلم وبين بيع العين. الآن نريد واحدا منكم أن يفرق لنا بين هذين الأمرين المهمين. الأستاذ طه تفضل أقف.
Thank you.
خلينا نناقشك عشان نشوف انك فاهم ولا انك حافظ كلمات وبتقولها. يعني انا جئتك اشتري منك، احنا قلنا امبارح لبن، نسيب اللبن، جئت اشتري منك تمرا بلح، خد يا عم الحج طاها 10 جنيه وبعني بلح، خلاص. طيب متى يكون حلالا ويكون من بيع السلم ومتى يكون حراما؟ وضح. انا عايز مثلا احدد لك الموصوف، عايز 10 كيلو بلح احمر، نوعية جيدة متوسطة. طيب كذلك يحدد ايه؟ تمام. ويحدد الاجل، يقول له ان شاء الله هتستلم مني البلح ده بعد ايه؟ بعد شهر. يبقى حدد وصفا ومقدارا واجلا ونوعا. جميل جدا. هنا يجوز انك انت البائع تاخذ الثمن؟ نعم يجوز عندئذ ان ياخذ الثمن، لانني قد اشتريت منه موصوفا في الذمة. طيب متى يكون حراما؟ دي سيبك من شهر، يعني ما حددوش ايه؟ اجل. قال له ان النخلة اللي عندك دي هتطرح 100 كيلو النخيل، لما تطرح انا هشتري الطرح بتاعك. هذا لا يجوز، لانه اشترى شيئا محدودا معينا، لم يشتري شيئا موصوفا. ولذلك احنا قلنا لاخواننا اللي بيبيعوا الزرعة بتاعتهم لتجار العبور، شرحنا لهم المخرج ده علشان نحل قضية كانت مشكلة. انت راجل عندك ضيف معكش فلوس، بتروح للتاجر، يقوم التاجر يديك 1000-2000 جنيه علشان ايه؟ علشان تزرع، خلاص. خدت منه 2000 جنيه، بعد كده الزرعة فرحت توديها له، لانه يعتبر انه اشتراها. هنقول لا ده ما بيشتريش، ده سمسار، ومش سمسار دي قضية ثانية، لكن الواقع العملي انه بيشتريها، لانه المنفعة من التمر بترجع لمين؟ للتاجر. ففي الحالة دي البيع باطل. ليه؟ لانك قد بعت واشتريت على عين قائمة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الايه؟ قبل بدو الصلاح. حل القضية دي ازاي؟ علشان نخرج من الحرام، قلنا لاخواننا اللي بيتصلوا او بيستفتوا، بعضهم طبعا والا البعض ما مريح نفسه، قلنا لهم تستلم من التاجر المبلغ وتتفق معه على موصوف في الذمة لاجل معين، تقول له يبقى انا هاخد الفلوس على اساس ان انا هجيب لك 100 كيلو رز بعد 6 شهور من الان، ملكش علاقة بقى الرز ده من مزرعتي، من غيطي، من غيط اخر، من السماء، من القمر، مش قضيتك، لانك اشتريت موصوفا، لم تشتري المعين اللي هو فين؟ في ارضي. يبقى كده اذا فعلنا ذلك دخلنا في بيع السلم، ان تأخذ منه المال وتحدد له ما سيأخذ، هياخذ 100 كيلو، فتحدد الزرع المأخوذ وصفا وقدرا وأجلا. وصفا رز أبيض، طيب أجلا بعد 6 شهور، قدرا 100 كيلو. هنا نخرج من عهدة الايه؟ انه لم يشتري ثمرا قبل بدو صلاحه، او لم يشتري حبا قبل خروجه، هذا نهى عنه رسول الله، وشرحنا القضية دي من عدة سنوات هنا في البلد، وإنما الآن نذكرها عرضا، فمش هنطول الكلام فيها لأنه سبق شرحناها في عدة دروس في رمضان، لكن حبيت يعني أذكر بها إخواننا. صحيح. هذا حديث ابن عباس اللي احنا ذكرناه امبارح، لانه انت امبارح ما جيتش. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، الحديث في الصحيحين، وهم يتبايعون الثمار السنة والسنتين والثلاث، فكانوا يبيعون ثمر النخل، فنهاهم وأمرهم أن يبيعوا، وقال من أسلف أو أسلم في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما دافنا شرحنا امبارح يا عم جمال، أعمل لك إيه لما تغيب؟ امبارح إحنا شرحنا كيف نوفق بين الحديثين، بين حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، وبين حديث السلام. امبارح احنا قعدنا تلت ساعة في شرح المسألة دي، فنظرة الى من ترى. نعم حضرت امس يا حبيبي، حضرت. يحدد الثمن يا اخي، يحدد الثمن اللي اتفقوا عليه، زاد او نقص الثمن ثبت خلاص. يقول له دي بمية جنيه، يدفع له المية جنيه، انتهى. ولذلك قال فليسلف في شيء معلوم، يبقى يحدد الايه؟ يحدد الثمن. فهمتني؟ طيب. زاد خسر، تغير السعر، زاد السعر، نقص السعر، تم البيع. ده اسمه السلم اللي احنا امبارح شرحناه باستفاضة، وفرقنا ما الفرق بين السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ماله ما لا تملك. طيب نرجع بقى للطهارة اللي احنا فيها دي. قال رحمه الله، طبعا اتكلمنا امبارح عن بعض النجاسات التي تركها الامام الشوكاني، زي المذي والملي ولعاب السباع والميتة والقيء والقلس والمخاط والبزاق والصبيب، تكلمنا عن كل هذه الامور بالتفصيل والحمد لله. حسبك. الآن نكمل. قال رحمه الله تعالى والاستحالة مطهرة، تكلمنا عن معنى الاستحالة. ايه الاستحالة؟ انت كنت موجود؟ ايه الاستحالة يا محمد؟
هو تحول الشيء من شيء الى شيء اخر.
زي
مثلا تحول الخمر الى
انقلاب، انقلاب العين الى حكم جديد ومن حال الى حال، كانقلاب الخمر الى خل، او كانقلاب العنب الى خمر، دي اسمها ايه؟ استحالة. ايش علاقتها بابواب الطهارات؟ لا انت ما علاقة قضية الاستحالة في ابواب الطهارة والنجاسة؟ حكمها انها طهر. علاقتها في باب الطهارة انك اذا تركت نجاسة ثم طهرت بالشمس والهواء سقط ايه؟ سقط حكمها. قلنا هل يجوز ان اتقصد التطهير بالاستحالة؟ يعني في نجاسة هنا في الارض اسيبها؟ قلنا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريق على بوله فجلا من ماء او ذنوبا من ماء. لكنها ان طهرت بغير تقصد مني وذهب اثرها يبقى الحكم ايه؟ طاهر. والدليل على طهارتها زوال سبب النجاسة، يعني 9 من 10 حلوين تنفعوا طلبة علم، وربنا يجعلكوا احسن مني. امين. انا اقول بس انتم ما تقولش. طيب طيب خير. يقول الشافعي لكي نتأدب بأدب العلماء، يقول وددت لو أن الناس علموا ما في كتبي من العلم ولم ينسب إلي شيء. شوف أدب الإخلاص، مش عايز هو يقول إيه أنا سيده، لا، وددت الناس كلها إيه تتعلم الدين، وددت أن الناس كلهم تعلموا ما في هذه الكتب كتبه ولا ينسب إلي منها، ولا ينسب إليها من إلي، ولا ينسب إلي منها شيء. ما مش عاوز الناس يقولوا قال الشافعي. ولما علم الله صدقه رفع قدره،
ويروي الإمام ابن الجوزي بسنده عن حنبل عم الإمام أحمد قال دخلت على أبي عبد الله على الإمام أحمد فوجدته مهموما مكروبا حزين واضعا كفه تحت بقنه قلت ما لك يا ابن أخي قال يا عم طوبى لمن أخمل الله ذكره يعني يا بخت اللي ربنا ما جعلوش في نظر الناس ايه قيمة يا بخت ليه لانه مهمل لا يخاف على نفسه لكن اللي ربنا جعله اسم وسيط بين الناس هذا معرض من فتنة ها ولذلك دائما لما تيجي تنشر علم حاول ان تقصد به وجه الله يقول ربنا يبارك لك في علمك ويفتح لك آذان وقلوب السامعين ولذلك ابن القيم بيقول ايه ان العبد يقول الكلمة يقصد بها وجه الله يفتح الله له قلوب عباده فيفهمون عنه لانه هو بيتكلم بايه باخلاص وان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يقصد وجه الله يغلق الله عليه قلوب سامعيه حتى لا يفهموا منه شيئا ولذلك من أخلص في علمه بورك له فيه ومقتضى العلم أن تطبق ما رواه الإمام البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نسأل الله التوفيق يقول الشيخ بعد أن انتهى من الاستحالة وأن الاستحالة مطهرة لأن العلة قد زالت وهي علة النجاسة خلاص راحت قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه كالأرض حد فيكم يعرف يمثل الأرض فصب عليها الماء إذا وجدنا نجاسة في أرض وأردنا أن نطهرها ما هو مقدار الماء الكافي في طهارتها نعم يبقى يصب يعني عنده بول يبقى معلوم بأن نقول تصب وتكاثر الماء حتى يغلب الماء يغلب الايه النجاسة لانه ممكن النجاسة تغلبه يعني لو كان عندي نجاسة في ارض واتيت بنصف كوب مية نصف ووضعته على النجاسة ما الذي حصل هذا الماء الذي وضعته صار ايه صار نجسا لان قوة النجاسة القائمة غلبت الايه غلبت الماء القليل ولذلك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم وأريق على بوله سجلا أو قال ذنوبا قال أهل اللغة الدلو العظيمة أو الدلو الكبير ليه؟ لكي يكثر ها؟ نسبة الماء تكثر على النجاسة فتغلب النجاسة أحسنت إلى أن يرجع لا يبقى في الأرض لون ولا رائحة عندئذ نعلم أن الأرض قد طهرت ولذلك احنا نبهنا في الدروس اللي فاتت قلنا أن بعض الناس ابنه أو بنته الكبيرة أو الابن الذي عبى سن الرضاع يبول على البلاط فتأتي الأم بقطعة قماش وتمسح البول تظن أنها بهذا طهرت المكان هذا خطأ لأننا بمجرد أنك مسحت هذا ليس معنى أن البول قد انتهى بل يجب عليك أن تصب الماء حتى يغلب على الظن أن الماء غلب الإيه؟ غلب النجاسة قال رحمه الله تعالى وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه النزح كلنا عارفينه وهو نزع الشيء الموجود كالبئر مثلا التي يقل خروج مائها ووقع فيها نجاسة، وليست هي من الآبار التي تجدد نفسها، فنقول ربما يحتاج الأمر إلى أن تنحيه حتى تطهر. فكل موضع عليك أن تطهره وهو في موضعه، نقول لك ماذا تفعل؟ تنزح منه الايه؟ تنزح منه النجاسة. الكلام واضح؟ وانتبه، ان حال بينك وبين النجاسة طاهر فقد صليت على طاهر، ان حال بينك وبين النجاسة طاهر فقد صليت على طاهر. نحن الان عندنا البيوت فيها المجاري التي في الداخل اللي احنا بنسميها بلهجتنا الطرنشات دي، هذه الطرنشات مليئة بالنجاسة ونحن نصلي عليها، فعلى ماذا صليت؟ صليت على طاهر، لأنه حال بينك وبين النجاسة طاهر، وأنت إذا صليت فقد لابست الطاهر ولم تلابس الايه؟ ولم تلابس النجاسة. الكلام واضح؟ تمام. فإن اضطررت أن تصلي في أرض نجسة ولم تجد غيرها فماذا نقول؟ ضع عليها شيئا طاهرا وصلي عليه، عندئذ تكون صليت على طاهر لأنك لم تباشر الايه؟ النجاسة. لأن بعض الناس عنده وسوسة ويوسوس في نفسه إلى أن يتكلف. قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه. لغاية أنت نفضل ننزح لغاية ما يوم القيامة تقوم؟ قال لك لا، حتى لا يبقى للنجاسة أثر، حتى لا يبقى للنجاسة أثر. كلام جميل جدا. وكيف يعرف الأثر؟ قلنا الأثر إما أن يعرف بلون أو طعم أو رائحة. بقي آخر حكم في هذا الفصل الذي معنا، قال رحمه الله والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذه آخر جملة ننهي بها درسنا. قال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. أيوة، ماذا يقصد بهذه العبارة وما هي أقوال العلماء في هذه القضية؟ أولا، مسائل اتفق عليها العلماء تتعلق بهذه العبارة. اتفق العلماء رحمهم الله على أن الماء مطهر بلا نزاع، لا يختلفون أن الماء مطهر بلا نزاع، فأي نجاسة استعملت في تطهيرها الماء طهر، كنجاسة البول والغائط ودم الحيض، وهي أشد ما يكون من النجاسات الحيض والغائط والبول، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التطهير فيها يكون بالإيه؟ بالماء بالنسبة لدم الحيض، وبالماء والحجر بالنسبة للغائط والبول. الماء أو الحجر الحجارة كما شرحنا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي أصابتها أو أصابها دم الحيض قال إنما أو قال لها يكفيك الماء، يكفيك الماء في تطهير دم الحيض. هذا لا نزاع فيه بين العلماء والحمد لله، عليه أهل العلم إذ دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، فلا نزاع أن الماء مطهر. ولكن العلماء اختلفوا في التطهير بالمائعات وبالورق وما أشبه ذلك. المائعات زي ايه؟ كل مائع، اي شيء او اي شيء سائل. اختلف علماؤنا في هذا، فأهل الحديث كالشافعي وأحمد ومالك قالوا المائع لا يطهر، إنما الذي يطهر هو الماء. وذهب أهل الرأي إلى أن كل مائع يكفي في التطهير، أي مادة مائعة، أي شيء مائع، أي مادة سائلة ممكن أن أتطهر به كما أتطهر بالماء. وهذا خطأ مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في إزالة النجاسة بالماء والأحجار، وقد علم أنهم ممكن أن يستعملوا الورق وقد كان موجودا فلم يرشدهم إليه، وأنه يمكن أن يستعملوا الخشب فلم يرشدهم إليه، فاقتصاره في التطهير على الماء والحجارة ثم تحديده ثلاثة أحجار حجة لنا أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء أو بالأحجار. لو كان الاستنجاء يصح بغير ذلك لأطلقه صلى الله عليه وسلم تسهيلا على الناس، فإنك إذا كنت في الصحراء الرملية من النادر أن تجد حجرا، وهذا شيء يعلمه أهل البوادي، ومن عاش في البوادي يعلم هذا، البوادي الرملية يصعب عادة أن يوجد فيها أحجار. طيب، ما الذي ينبني على هذا الخلاف بين العلماء؟ ينبني على ذلك ما نراه عند بعض الناس، يأتي ليقضي حاجته ثم يتمسح بمنديل، يمسح البول بإيه؟ بمناديل ورقية. إذا أطلقنا التطهير بكل شيء، إذا هذا تطهر أو لا تطهر؟ إذا قلنا أن التطهير بإيه؟ بكل شيء. وإذا قلنا بقول جمهور أهل العلم وهم أهل الحديث كالشافعي وأحمد ومالك، إذا هذا لا يجزئه الإيه؟ إذا أنت لم تتطهر، استعمالك للورق للمناديل لا يجزئك عن الإيه؟ عن الطهارة، لأن الشرع قيدك أن تستعمل الماء أو الإيه؟ أو الحجارة. طيب، لو قال لنا قائل ماذا تقولون في رجل تطهر بسائل مائع ليس بالماء حتى زال أثر النجاسة؟ إن قلتم طهر فقد تركتم قولكم، وإن قلتم لم يطهر قلنا لكم العلة التي من أجلها حكمنا بالنجاسة لا توجد، يبقى كده وضعونا في إيه؟ في ورطة. لا يا حبيبي، ما في مشكلة، جوابنا هنا كما أجاب العلماء في قضية الاستحالة، بول على ارض فتركته حتى لم يبقى للبول اثر من نجاسة. الجميع يقول او جماهير العلماء يقولون طهر، لكن الفقهاء الذين يمنعون بالاستحالة يقولون لا يجوز لك ان تتقصد ذلك، فان حصل فانه فانه يجوز. زي كرجل سرق سكينا فسرقته للسكين حلال ام حرام؟ طيب. ثم ذبح بها ذبيحة، ماذا نحكم على الذبيحة؟ انها حلال. لماذا؟ لان التذكية تسمى، ولكن عليه الاثم. الاثم في ماذا؟ في انه اساء الاستعمال. الكلام واضح؟ اذا فنقول كما قال اهل الحديث رحمهم الله، الاصل في التطهير الماء والحجارة، فان استعملت غيرهما، خد بالك، مع قدرتك على استعمالهما اسأت، فان طهرت ها فقد طهرت. الكلام واضح ولا غير واضح؟ ايوه. ويجوز الانتقال من الماء والحجارة للضرورة، لان الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. اذا فاذا لم يجد الانسان ماء ولا احجارا فله ان يجتهد بان يتطهر بما امكنه ان يطهر به نفسه، فان وجد ماء بعد ذلك او حجارة اكمل طهارته، وان لم يجد صلى على حاله، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكلام واضح؟ طيب. إذا المسألة التي اتفق عليها العلماء أن الماء مطهر. المسألة التي اختلف فيها العلماء أن غير الماء وغير الحجارة هل يجزئ في التطهير أو لا يجزئ؟ قولان عند العلماء، والصحيح ان غير الماء والحجارة لا يكفي. طيب، كلام جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل نجاسة طريقة في التطهير، فجعل للنعل المسح في الارض، وجعل للمذي الايه النضح او الغسل. المذي بالذال المعجمة اخت الدال، الغسل ولا النضح؟ النضح. الشافعي رضوان الله عليه يقول يجب غسل المذي، احمد يقول يجزئه ان ينضح، نحن اخذنا بقول مين؟ بقول الامام احمد. لماذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزيك ان تأخذ كفا من ماء وتنضح حيث الحديث، ورجحنا قول الامام احمد على قول الامام الشافعي رضوان الله عليهم جميعا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل نجاسة طريقة في التطهير، كذلك المرأة التي تمشي بثوبها على ارض النجسة ماذا؟ قال يطهرهما ما بعده، فجعل طريقة التطهير ان تمر بعد ان تمر على الارض النجسة ان تمر على ارض طاهرة، هذا من باب الرخصة. جلد الميتة جعل وسيلة التطهير الذباب، وقال اذا جلد الاهاب فقد طهر. ولكن اذا جاءت نجاسة وامر الشرع بتطهيرها ولم يحدد لها وسيلة التطهير فكيف نطهرها؟ تقول بكل ما يزيل عينها، لانه لم يقيدك في وسيلة لتطهيرها. يعني إذا قيدك بوسيلة كما أبان لك في البول والغائط أبان لك الوسيلة بالماء أو بالحجارة، فحدد لك الوسيلة لزمك ماذا؟ أن تلتزم به. فإن جاءت نجاسة وأمرك أن تطهرها ولم يحدد لك وسيلة فلك أن تطهرها بكل ما يزيلها. هل هذا تناقض في الكلام؟ لا. إذا راعى وسيلة راعيناها، وإذا أطلق التطهير ماذا؟ نطلقه. الكلام واضح؟ طيب، إذا من هنا يتبين لنا أن من أقوى وسائل التطهير هي الماء، لأن الماء يقوم مقام غيره، ولكن غيره لا يقوم مقام الماء في كل حالة. نضرب مثال، إذا استنجى الرجل وتطهر بالحجارة هل تكفي الحجارة في التطهير؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، ده نصيته اتنبح. احنا قلنا بقى ها الحجارة تقوم مقام الماء، لماذا؟ لأن الشرع أبان ذلك، بين أن الحجارة تغني عن الايه؟ عن الماء، حتى لو وجد الماء، حتى لو وجد الماء، فقد اتفق العلماء على أن وجود الماء لا يسقط حكم الحجارة. ما في خلاف بين علمائنا قط فيما وقفت عليه. الأفضل الماء على العين والرأس، لكن نحن نتكلم هل يجوز أن أتطهر بحجارة مع وجود الماء؟ لا نزاع بين العلماء في هذا فيما علمته، ما في نزاع، عليه الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. الكلام واضح؟ طيب، ولكن الماء يقوم مقام أي وسيلة، ولكن بعض النجاسات لا يمكن أن يقوم فيها إلا الماء، كدم الحيض. انتبه الآن، لما مشت المرأة بثوب أصابته نجاسة على أرض، أليست هذه نجاسة؟ قل بلى نجاسة. كيف طهرها رسول الله؟ قال يطهره ما بعده. طيب الآن انتبه، امرأة حاضت وهي تمشي في الطريق فأصاب حيضها طرف ثوبها من أسفل، هل نقول لها هنا هذه النجاسة يطهرها ما بعدها من الأرض اليابسة؟ الله، ليه؟ اسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في دم الحيض جعل فيه الماء، ولم يحكم أن غيره يقوم مقامه. ولذلك لما سألته كيف تتطهر أرشدها إلى الإيه؟ إلى الماء، لم يرشدها إلى غيره. إذا النجاسة متفاوتة، كلما قويت النجاسة كلما احتاجت إلى مطهر قوي، ولذلك قالوا الماء يطهر جميع أنواع النجاسات لأنه إيه؟ طهور قوي شديد. اتحصبت ونزل دمها فأصاب ثوبها، ايه؟ لطهوره ما بعده. خلونا نتكلم عن الثوب بس يا جميل، هو ده اللي احنا عاوزين. لا، لانها روحي والطهري بقى ينتظر لغاية حسك ما تنتهي، لكن احنا عم نتكلم الثوب هل يطهر او لا يطهر. احسن، لأول مرة نتفق الحمد لله. طيب، ها إذا لا تجتهد في النجاسات، لأن بعضها تعبدي، حيث أجاز للمرأة إذا مشت على أرض نجسة أن يطهره ما بعده، ولم يجز أن يطهره ما بعده إذا كان دم حيض. الصوت واضح الحمد لله، ولا أنت عاوز تسمع حد؟ طيب الكلام واضح؟ جميل. إذا الأصل الماء، الماء يقوم بدل جميع الايه المطهرات، يقوم بدل التراب ويقوم بدل الحجارة لانه اقوى منها. ولكن ليس كل مطهر يقوم مقام الايه الماء، ولذلك منع اكابرنا من اهل الحديث ازالة النجاسة من بول او غائط بالورق، اعتمادا ان القوة اصلا فين؟ في الماء. كما ان المرأة الحائض لا تطهر دم حيضها باي وسيلة اخرى. طيب الان اخترعوا منظفات، هذه المنظفات قوتها اقوى من الماء. على سبيل المثال مدام طلعت من الفقه بقى الذي يحطوه بيكم البقع ده اسمه كلور، كلور الكلور الحمد لله، مادة الكلور دي اقوى من الماء، فهل يجوز ان نعصاب عن هذه المواد، نعصاب عنها عن الماء؟ ما تستعجلش، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا نحن قلنا ان الماء هو الاصل؟ الجواب لقوته. اذا نحن لم نفضله لاننا تعصبنا له، ولما تعصب ونجامل الماء فاعطيناه رتبة الطهارة المطلقة، ولكننا لما رأينا الماء يؤدي الى اقوى ما تؤدي اليه انواع المطهرات جعلناه في الرتبة الايه العالية. طيب فان وجد في زمننا وجد شيء غير الماء اقوى من الماء، نقول يكفيك الماء، فان استعملت ما هو اقوى نرجو ان يجزئك، لان العلة في تفضيل الماء قوته، وقد وجدنا ما هو اقوى منه. على كل حال لا نريد ان نتوسع، المهم الذي نريد ان نفهمه ان الاصل هو الايه هو الماء. وانا نبهت في الدروس الماضية ان هناك خطأ شائع بين نساء المسلمين. ما هو هذا الخطأ؟ المرأة تيجي تغسل عندها ثياب نجسة، هذه الثياب النجسة تؤثر في الماء، فتضع المرأة الثياب في الماء الى ان يتأثر الماء من الايه من الثياب، وربما يصير الماء نجسا والمرأة تستمر كما هي، تأخذ من هنا وتضع في هذه الغسالة ولا تراعي تغير الماء. هذا خطأ، يجب على المرأة ان تراعي تغير الماء او ان تنقي ثيابها في اخر شيء بماء نظيف، يعني اما ان توالي الماء النظيف في الغسالة تواليه وتزيده، واما ان تغسل في هذا الماء وان تنجس، فاذا رأت انها قد اكتفت اخذت ثيابها المغسولة وغسلتها بماء مجرد. لماذا؟ لكي تحتاط من ايه من وجود النجاسة، ولذلك تجد الماء تغير وصار ذو رائحة وربما تأثر بالنجاسة ويتساهل النساء في هذا. لذلك تجد بعض الثياب بعد ان ينتهي الغسيل تشتم منها رائحة النجاسة. لماذا؟ لان الماء الذي تغسل به الثياب قد تنجس، زي الماء المستقر. نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد لان مظنة ركوده وتوارد النجاسة عليه مظنة انه يصبح ايه انه يمكن ان يصبح نجس. حاضر كذا اظن ان شاء الله انهينا ما يتعلق بابواب المياه. الباب الاول كان باب الايه المياه، الباب الثاني كان باب
النجاسات. الفصل الثالث الآن كيفية تطهير النجاسة. نقف هنا إن شاء الله، وبعد رمضان إن شاء الله نبدأ في الأبواب الجديدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الحمد لله، نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نختم اليوم إن شاء الله هذا الفصل الذي ننهي به بإذن الله دروسنا قبل رمضان. وأحب أن أنبه إن شاء الله أن استئناف الدروس سيبتدئ إن شاء الله أول يوم أحد أو اثنين بعد رمضان. إحنا إن شاء الله نتوجه للعمرة بإذن الله، نسأل الله القبول لنا ولكم، ونرجع إن شاء الله في آخر رمضان. بداية دروسنا أول يوم أحد واثنين بعد إيه؟ بعد شهر رمضان، وسيكون الدرس العشاء بسبب الساعة اللي إيه؟ اللي اختلفت معانا. فإخواننا بعض إخواننا نعم لا لا التعب مطلوب، التعب مطلوب. قال نبي الله موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي شقبا. لأنه يا أخي الإخوة اللي بيشتغلوا الشغل بعد العصر أو كده فبيتأخروا، فبيجوا متأخرين لأنه نظرا للظروف بسبب الإيه؟ الساعة. فده السبب اللي خلانا نأجل الدرس بعد الإيه؟ بعد العشاء، وإلا قبل الساعة دي كنا احنا على طول بعد المغرب. فربنا يأجرهم على التعب. طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة لموعد الدروس. بعد رمضان إن شاء الله سيكون عندنا الدرسين، درس في العقيدة يكون يوم الأحد، في التوحيد يوم الأحد، ودرس الفقه يوم الاثنين. إن استجد جديد أخبرناكم. لا احنا هنبين احكام العمرة، اللي مسافرين العمرة بعد خطبة الجمعة. احنا عندنا خطبة الجمعة الجاية، بعد خطبة الجمعة هندي درس تفصيلي عن اداء الايه، عن اداء العمرة يوم الايه، يوم الجمعة ان شاء الله بعد خطبة الجمعة. طيب، هذا الاخوان المعتمرين يحضروا، تنبه عليهم انهم من احب ان يحضر معانا بعد خطبة الجمعة، هندي درس تفصيلي عن احكام العمرة. طيب، يقول الامام رحمه الله فصل تطهير النجاسات، او فصل تطهير النجاسات. يصح مضاف ومضاف اليه، والمبتدأ محذوف تقدير هذا فصل تطهير النجاسات، او تقول فصل تطهير النجاسات منفصل عنها ملوش علاقة. الدكتور فتح باين غاب القط العب يا فار. طيب، قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح، يعني والنعل يطهر بمسحه بالأرض. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وقفنا إلى هنا. أمس ختمنا الدرس بمسألة، وهي مسألة الفرق بين بيع الثلم وبين بيع العين. الآن
نريد واحدا منكم أن يفرق لنا بين هذين الأمرين المهمين. الأستاذ طه تفضلوا. طيب خلينا نناقشك عشان نشوف انك فاهم ولا انك حافظ كلمات وبتقولها. يعني انا جئتك اشتري منك، احنا قلنا مبارح لبن، نسيب اللبن، جئت اشتري منك تمرا بلح، خد يا عم الحج طاها 10 جنيه وبعني بلح، خلاص. طيب متى يكون حلالا ويكون من بيع السلم ومتى يكون حراما؟ وضح. انا عايز مثلا احدد لك الموصوف، عايز 10 كيلو بلح احمر، نوعية جيدة متوسطة. طيب كذلك يحدد ايه؟ تمام. ويحدد الاجل، يقول له ان شاء الله هتستلم مني البلح ده بعد ايه؟ بعد شهر. يبقى حدد وصفا ومقدارا واجلا ونوعا. جميل جدا. هنا يجوز انك انت البائع تاخذ الثمن؟ نعم يجوز عندئذ ان ياخذ الثمن، لانني قد اشتريت منه موصوفا في الذمة. طيب متى يكون حراما؟ دي سيبك من شهر، يعني ما حددوش ايه اجل. قال له ان النخلة اللي عندك دي هتطرح 100 كيلو النخيل، لما تطرح انا هشتري الطرح بتاعك. هذا لا يجوز، لانه اشترى شيئا محدودا معينا، لم يشتري شيئا موصوفا. ولذلك اتفضل. ولذلك احنا قلنا لاخواننا اللي بيبيعوا الزرعة بتاعتهم لتجار العبور، شرحنا لهم المخرج ده علشان نحل قضية كانت مشكلة. انت راجل عندك ضيف معكش فلوس، بتروح للتاجر، يقوم التاجر يديك 1000-2000 جنيه علشان ايه؟ علشان تزرع. خلاص خدت منه 2000 جنيه، بعد كده الزرعة فرحت توديها له لانه يعتبر انه اشتراها. هنقول لا ده ما بيشتريش، ده سمسار، ومش سمسار دي قضية ثانية، لكن الواقع العملي انه بيشتريها، لانه المنفعة من التمر بترجع لمين؟ للتاجر. ففي الحالة دي البيع باطل. ليه؟ لانك قد بعت واشتريت على عين قائمة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الايه؟ قبل بدو الصلاح. حل القضية دي ازاي علشان نخرج من الحرام؟ قلنا الاخواننا اللي بيتصلوا او بيستفتوا، بعضهم طبعا والا البعض ما مريح نفسه، قلنا لهم تستلم من التاجر المبلغ وتتفق معه على موصوف في الذمة لأجل معين، تقول له يبقى انا هاخد الفلوس على اساس ان انا هجيب لك 100 كيلو رز بعد 6 شهور من الان، مالكش علاقة بقى الرز ده من مزرعتي، من غيطي، من غيط اخر، من السماء، من القمر، مش قضيتك، لانك اشتريت موصوفا لم تشتري المعين اللي هو فين؟ في ارضي. يبقى كده اذا فعلنا ذلك دخلنا في بيع السلم، ان تأخذ منه المال وتحدد له ما سيأخذ، هياخذ 100 كيلو، فتحدد الزرع المأخوذ وصفا وقدرا وأجلا. وصفا رز أبيض، طيب أجلا بعد 6 شهور، قدرا 100 كيلو. هنا نخرج من عهدة الايه انه لم يشتري ثمرا قبل بدو صلاحه او لم يشتري حبا قبل خروجه. هذا نهى عنه رسول الله. وشرحنا القضية دي من عدة سنوات هنا في البلد، وانما الان نذكرها عرضا، فمش هنطول الكلام فيها لانه سبق شرحناها في عدة دروس في رمضان، لكن حبيت يعني اذكر بها اخواننا. صحيح، هذا حديث ابن عباس اللي احنا ذكرناه امبارح، لانه انت امبارح ما جيتش. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، الحديث في الصحيحين، وهم يتبايعون الثمار السنة والسنتين والثلاث، فكانوا يبيعون ثمر النخل، فنهاهم وامرهم ان يبيعوا وقال: من أسلف أو أسلم في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما دام احنا شرحنا امبارح يا عم جمال، أعمل لك إيه لما تغيب؟ امبارح احنا شرحنا كيف نوفق بين الحديثين، بين حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، وبين حديث السلام. امبارح احنا قعدنا ثلث ساعة في شرح المسألة دي، فنظرة إلى من ترى. نعم، حضرت أمس يا حبيبي؟ حضرت؟ يحدد الثمن يا أخي، يحدد الثمن اللي اتفقوا عليه، زاد أو نقص الثمن ثبت خلاص. يقول له دي بمية جنيه، يدفع له المية جنيه، انتهى. ولذلك قال: فليسلف في شيء معلوم. يبقى يحدد الايه؟ يحدد الثمن. فهمتني؟ طيب، زاد خسر تغير السعر، زاد السعر نقص السعر، تم البيع. ده اسمه السلم اللي احنا امبارح شرحناه باستفاضة، وفرقنا ما الفرق بين السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. طيب، نرجع بقى للطهارة اللي احنا فيها دي. قال رحمه الله، طبعا اتكلمنا امبارح عن بعض النجاسات التي تركها الامام الشوكاني، زي المذي والمني ولعاب السباع والميتة والقيء والقلس والمخاط والبزاق والصبيب، تكلمنا عن كل هذه الامور بالتفصيل والحمد لله. حسبك. الان نكمل. قال رحمه الله تعالى: والاستحالة مطهرة. تكلمنا عن معنى الاستحالة. ايه الاستحالة؟ انت كنتش موجود؟ ايه الاستحالة يا محمد؟
هل هو تحول الشيء من شيء الى شيء اخر؟
زي
مثلا تحول الخمر الى خمر.
انقلاب العين الى حكم جديد ومن حال الى حال، كانقلاب الخمر الى خل، او كانقلاب العنب الى خمر، دي اسمها ايه؟ استحالة. ايش علاقتها بابواب الطهارات؟ لا انت ما علاقة قضية الاستحالة في ابواب الطهارة والنجاسة؟ حكمها انها طهارة. علاقتها في باب الطهارة انك اذا تركت نجاسة ثم طهرت بالشمس والهواء سقط ايه؟ سقط حكمها. قلنا: هل يجوز ان اتقصد التطهير بالاستحالة؟ يعني في نجاسة هنا في الارض اسيبها؟ قلنا: لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اريق على بوله فجلا من ماء او ذنوبا من ماء. لكنها ان طهرت بغير تقصد مني وذهب اثرها، يبقى الحكم ايه؟ طاهر. والدليل على طهارتها زوال سبب النجاسة، يعني 9 من 10 حلوين تنفعوا طلبة علم، وربنا يجعلكم أحسن مني. أمين. أنا أقول بس أنتم ما تعرفين. طيب خير. يقول الشافعي لكي نتأدب بأدب العلماء، يقول: وددت لو أن الناس علموا ما في كتبي من العلم ولم ينسب إلي شيء. شوف أدب الإخلاص، مش عايز هو يقول ايه انا سيده، لا، وبست الناس كلها ايه تتعلم الدين، وبست ان الناس كلهم تعلموا ما في هذه الكتب كتبه، ولا ينسب الي منها ولا ينسب اليها من الي ولا ينسب الي منها شيء. ما مش عاوز الناس يقولوا قال الشافعي. ولما علم الله صدقه رفع قدره. ويروي الامام ابن الجوزي بسنده عن حنبل عم الامام احمد قال دخلت على ابي عبد الله على الامام احمد فوجدته مهموما مكروبا حزين واضعا كفه تحت بقنه، قلت ما لك يا ابن اخي؟ قال يا عم طوبى لمن اخمل الله ذكره. يعني يا بخت اللي ربنا ما جعلوش في نظر الناس ايه قيمه، يا بخت ليه؟ لانه مهمل لا يخاف على نفسه، لكن اللي ربنا جعل له اسم وصيت بين الناس هذا معرض للفتنة، ها؟ ولذلك دائما لما تيجي تنشر علم حاول ان تقصد به وجه الله، يقوم ربنا يبارك لك في علمك ويفتح لك آذان وقلوب السامعين. ولذلك ابن القيم بيقول ايه، ان العبد يقول الكلمة يقصد بها وجه الله يفتح الله له قلوب عباده فيفهمون عنه، لانه هو بيتكلم بايه، باخلاص. وان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يقصد وجه الله يغلق الله عليه قلوب سامعيه حتى لا يفهموا منه شيئا. ولذلك من اخلص في علمه بورك له فيه. ومقتضى العلم ان تطبق ما رواه الامام البخاري، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله التوفيق. يقول الشيخ بعد ان انتهى من الاستحالة، وان الاستحالة مطهرة لان العلة قد زالت وهي علة النجاسة خلاص راحت، قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه كالارض. حد فيكم يعرف يمثل الارض؟ فصب عليها الماء. اذا وجدنا نجاسة في ارض واردنا ان نطهرها، ما هو مقدار الماء الكافي في طهارتها؟ نعم، يبقى يصب يعني عنده بول، يبقى معلوم بان نقول تصب وتكاثر الماء حتى يغلب الماء يغلب الايه النجاسة، لانه ممكن النجاسة تغلبه. يعني لو كان عندي نجاسة في ارض واتيت بنصف كوب مية نصف ووضعته على النجاسة، ما الذي حصل؟ هذا الماء الذي وضعته صار ايه، صار نجسا، لان قوة النجاسة القائمة غلبت الايه، غلبت الماء القليل. ولذلك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم واريق على بوله سجلا، او قال ذنوبا، قال اهل اللغة الدلو العظيمة او الدلو الكبير. ليه؟ لكي يكثر، ها، نسبة الماء تكثر على النجاسة فتغلب النجاسة. احسنت، الى ان يرجع لا يبقى في الارض لون ولا رائحة، عندئذ نعلم ان الارض قد طهرت. ولذلك احنا نبهنا في الدروس اللي فاتت، قلنا ان بعض الناس ابنه او بنته الكبيرة او التي او الابن الذي عبى سن الرضاع يبول على البلاط، فتأتي الام بقطعة قماش وتمسح البول تظن انها بهذا طهرت المكان، هذا خطأ، لاننا بمجرد انك مسحت هذا ليس معناه ان البول قد انتهى، بل يجب عليك أن تصب الماء حتى يغلب على الظن أن الماء غلب الإيه؟ غلب النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه. النزح كلنا عارفينه، وهو نزع الشيء الموجود، كالبئر مثلا التي يقل خروج مائها ووقع فيها نجاسة، وليست هي من الآبار التي تجدد نفسها، فنقول ربما يحتاج الأمر إلى أن تنزح حتى تطهر. فكل موضع عليك أن تطهره وهو في موضعه، نقول لك ماذا تفعل؟ تنزح منه الإيه؟ تنزح منه النجاسة. الكلام واضح؟ وانتبه، إن حال بينك وبين النجاسة طاهر فقد صليت على طاهر، إن حال بينك وبين النجاسة طاهر فقد صليت على طاهر. نحن الآن عندنا البيوت فيها المجاري التي في الداخل اللي احنا بنسميها بلهجتنا الطرنشات، دي هذه الطرنشات مليئة بالنجاسة ونحن نصلي عليها، فعلى ماذا صليت؟ صليت على طاهر، لأنه حال بينك وبين النجاسة طاهر، وأنت إذا صليت فقد لابست الطاهر ولم تلابس الإيه؟ ولم تلابس النجاسة. الكلام واضح؟ تمام. فإن اضطررت أن تصلي في أرض نجسة ولم تجد غيرها فماذا نقول؟ ضع عليها شيئا طاهرا وصلي عليه، عندئذ تكون صليت على طاهر لأنك لم تباشر الإيه؟ النجاسة. لأن بعض الناس عنده وسوسة ويوسوس في نفسه إلى أن يتكلف. قال: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه. لغاية أنت نفضل ننزحها لغاية ما يوم القيامة تقوم؟ قال لك لا، حتى لا يبقى للنجاسة أثر، حتى لا يبقى للنجاسة أثر. كلام جميل جدا. وكيف يعرف الأثر؟ قلنا الأثر إما أن يعرف بلون أو طعم أو رائحة. بقي آخر حكم في هذا الفصل الذي معنا. قال رحمه الله: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذه آخر جملة ننهي بها درسنا. قال: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. أيوة، ماذا يقصد بهذه العبارة وما هي أقوال العلماء في هذه القضية؟ أولا، مسائل اتفق عليها العلماء تتعلق بهذه العبارة. اتفق العلماء رحمهم الله على أن الماء مطهر بلا نزاع، لا يختلفون أن الماء مطهر بلا نزاع، فأي نجاسة استعملت في تطهيرها الماء طهر كنجاسة البول والغائط ودم الحيض، وهي أشد ما يكون من النجاسات الحيض والغائط والبول. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التطهير فيها يكون بالإيه؟ بالماء بالنسبة لدم الحيض، وبالماء والحجر بالنسبة للغائط والبول، الماء أو الحجر الحجارة كما شرحنا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي أصابتها أو أصابها دم الحيض قال إنما أو قال لها يكفيك الماء، يكفيك الماء في تطهير دم الحيض. هذا لا نزاع فيه بين العلماء والحمد لله، عليه أهل العلم إذ دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، فلا نزاع أن الماء مطهر. ولكن العلماء اختلفوا في التطهير بالمائعات وبالورق وما أشبه ذلك. المائعات زي ايه؟ كل مائع، اي شيء او اي شيء سائل. اختلف علماؤنا في هذا، فاهل الحديث كالشافعي واحمد ومالك قالوا المائع لا يطهر، انما الذي يطهر هو الماء. وذهب اهل الرأي الى ان كل مائع يكفي في التطهير، اي مادة مائعة، اي شيء مائع، اي مادة سائلة ممكن ان اتطهر به كما اتطهر بالماء. وهذا خطأ مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في إزالة النجاسة بالماء والأحجار، وقد علم أنهم ممكن أن يستعملوا الورق وقد كان موجودا فلم يرشدهم إليه، وأنه يمكن أن يستعملوا الخشب فلم يرشدهم إليه، فاقتصاره في التطهير على الماء والحجارة ثم تحديده ثلاثة أحجار حجة لنا أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء أو بالأحجار. لو كان الاستنجاء يصح بغير ذلك لأطلقه صلى الله عليه وسلم تسجيلا على الناس، فإنك إذا كنت في الصحراء الرملية من النادر أن تجد حجرا، وهذا شيء يعلمه أهل البوادي، ومن عاش في البوادي يعلم هذا. البوادي الرملية يصعب عادة أن يوجد فيها أحجار. طيب، ما الذي ينبني على هذا الخلاف بين العلماء؟ ينبني على ذلك ما نراه عند بعض الناس، يأتي ليقضي حاجته ثم يتمسح بمنديل، يمسح البول بإيه؟ بمناديل ورقية. إذا أطلقنا التطهير بكل شيء إذا هذا تطهر أو لا تطهر؟ إذا قلنا أن التطهير بإيه؟ بكل شيء. وإذا قلنا بقول جمهور أهل العلم وهم أهل الحديث كالشافعي وأحمد ومالك إذا هذا لا يجزئه الإيه؟ إذا أنت لم تتطهر، استعمالك للورق للمناديل لا يجزئك عن الإيه؟ عن الطهارة، لأن الشرع قيدك أن تستعمل الماء أو الإيه؟ أو الحجارة. طيب، لو قال لنا قائل ماذا تقولون في رجل تطهر بسائل مائع ليس بالماء حتى زال أثر النجاسة. إن كنتم طهر فقد تركتم قولكم، وإن كنتم لم يطهر قلنا لكم العلة التي من أجلها حكمنا بالنجاسة لا توجد. يبقى كده وضعونا في ايه؟ في ورطة. لا يا حبيبي، ما في مشكلة. جوابنا هنا كما أجاب العلماء في قضية الاستحالة، بول على أرض فتركته حتى لم يبقى للبول ايه؟ أثر من نجاسة. الجميع يقول أو جماهير العلماء يقولون طهر، لكن الفقهاء الذين يمنعون بالاستحالة يقولون لا يجوز لك أن تتقصد ذلك، فإن حصل فإنه إيه؟ فإنه يجوز. زي إيه؟ كرجل سرق سكينا، فسرقته للسكين حلال أم حرام؟ طيب. ثم ذبح بها ذبيحة، ماذا نحكم على الذبيحة؟ أنها حلال. لماذا؟ لأن التذكية تسمى، ولكن عليه الإثم. الإثم في ماذا؟ في أنه أساء الاستعمال. الكلام واضح؟ إذن فنقول كما قال أهل الحديث رحمهم الله، الأصل في التطهير الماء والحجارة، فإن استعملت غيرهما، خد بالك، مع قدرتك على استعمالهما أسأت. فإن طهرت ها فقد طهرت. الكلام واضح ولا غير واضح؟ أيوه. ويجوز الانتقال من الماء والحجارة للضرورة، لأن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا فإذا لم يجد الإنسان ماء ولا أحجارا فله أن يجتهد بأن يتطهر بما أمكنه أن يطهر به نفسه، فإن وجد ماء بعد ذلك أو حجارة أكمل طهارته، وإن لم يجد صلى على حاله، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكلام واضح؟ طيب. إذا المسألة التي اتفق عليها العلماء أن الماء مطهر. المسألة التي اختلف فيها العلماء أن غير الماء وغير أن غير الماء وغير الحجارة هل يجزئ في التطهير أو لا يجزئ؟ قولان عند العلماء، والصحيح أن غير الماء والحجارة لا يجزئ. طيب، كلام جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل نجاسة طريقة في التطهير، فجعل للنعل المسح في الأرض، وجعل للمذي الايه؟ النضح أو الغسل. المذي بالذال المعجمة أخت الدال، الغسل ولا النضح؟ النضح. الشافعي رضوان الله عليه يقول يجب غسل المذي، أحمد يقول يجزئه أن ينضح، نحن أخذنا بقول مين؟ بقول الإمام أحمد. لماذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزيك أن تأخذ كفا من ماء وتنضح حيث الحديث، ورجحنا قول الإمام أحمد على قول الإمام الشافعي رضوان الله عليهم جميعا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل نجاسة طريقة في التطهير، كذلك المرأة التي تمشي بثوبها على أرض نجسة ماذا؟ قال يطهرهما ما بعده، فجعل طريقة التطهير إيه؟ أن تمر بعد أن تمر على الأرض النجسة أن تمر على أرض طاهرة، هذا من باب الرخصة. جلد الميتة جعل وسيلة التطهير الجبال، ما وقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولكن إذا جاءت نجاسة وأمر الشرع بتطهيرها ولم يحدد لها وسيلة التطهير فكيف نطهرها؟ تقول بكل ما يزيل عينها، لأنه لم يطيزك في وسيلة لتطهيرها. يعني إذا قيدك بوسيلة كما أبان لك في البول والغائط، أبان لك الوسيلة بالماء أو بالحجارة، فحدد لك الوسيلة، لزمك ماذا؟ أن تلتزم به. فإن جاءت نجاسة وأمرك أن تطهرها ولم يحدد لك وسيلة، فلك أن تطهرها بكل ما يزيلها. هل هذا تناقض في الكلام؟ لا. إذا راعى وسيلة راعيناها، وإذا أطلق التطهير ماذا نطلقه؟ الكلام واضح؟ طيب، إذا من هنا يتبين لنا أن من أقوى وسائل التطهير هي الماء، لأن الماء يقوم مقام غيره، ولكن غيره لا يقوم مقام الماء في كل حالة. نضرب مثال، إذا استنجى الرجل وتطهر بالحجارة، هل تكفي الحجارة في التطهير؟ يا راجل يا راجل، حرام عليك، ده نصيتي في نبح. احنا قلنا بقى هذا الحجارة تقوم مقام الماء. لماذا؟ لأن الشرع أبان ذلك، بيّن أن الحجارة تغني عن الايه؟ عن الماء، حتى لو وجد الماء، حتى لو وجد الماء، فقد اتفق العلماء على أن وجود الماء لا يسقط حكم الحجارة. ما في خلاف بين علمائنا قط فيما وقفت عليه. الأفضل الماء على العين والرأس، لكن نحن نتكلم هل يجوز أن أتطهر بحجارة مع وجود الماء؟ لا نزاع بين العلماء في هذا فيما علمته، ما في نزاع عليه الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. الكلام واضح؟ طيب، ولكن الماء يقوم مقام أي وسيلة، ولكن بعض النجاسات لا يمكن أن يقوم فيها إلا الماء، كدم الحيض. انتبهوا الآن، لما مشت المرأة بثوب أصابته نجاسة على أرض، أليست هذه نجاسة؟ قل بلى نجاسة. كيف طهرها رسول الله؟ قال يطهره ما بعده. طيب الآن انتبه، امرأة حاضت وهي تمشي في الطريق، فأصاب حيضها طرف ثوبها من أسفل، هل نقول لها هنا هذه النجاسة يطهرها ما بعدها من الأرض اليابسة؟ الله، ليه؟ اسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في دم الحيض، جعل فيه الماء، ولم يحكم أن غيره يقوم مقامه. ولذلك لما سألته كيف تتطهر أرشدها إلى الإيه؟ إلى الماء، لم يرشدها إلى غيره. إذا النجاسة متفاوتة، كلما قويت النجاسة كلما احتاجت إلى مطهر قوي، ولذلك قالوا الماء يطهر جميع أنواع النجاسات لأنه إيه؟ طهور قوي شديد. اتحطبت ونزل دمها فأصاب ثوبها، ايه؟ لطهوره ما بعده. خلونا نتكلم عن الثوب بس يا جميل، هو ده اللي احنا عاوزينه. لا، نقول لها روحي واتطهري بقى وانتظري لغاية حسك ما تنتهي، لكن احنا عم نتكلم الثوب هل يطهر او لا يطهر. احسن، لأول مرة نتفق الحمد لله.
طيب ها،
اذا لا تجتهد في النجاسات لان بعضها تعبدي، حيث اجاز للمرأة اذا مشت على ارض نجسة ان يطهره ما بعده، ولم يجز ان يطهره ما بعده اذا كان دم حلال.
الصوت واضح الحمد لله، ولا انت عاوز تسمع حد؟
طيب الكلام واضح؟ جميل. اذا الاصل الماء، الماء يقوم بدل جميع الايه؟ المطهرات، يقوم بدل التراب، ويقوم بدل الحجارة لانه اقوى منها، ولكن ليس كل مطهر يقوم مقام الايه؟ الماء. ولذلك منع اكابرنا من اهل الحديث ازالة النجاسة من بول او غائط بالورق، اعتمادا ان القوة اصلا فين؟ في الماء. كما ان المرأة الحائض لا تطهر دم حيضها باي وسيلة اخرى. طيب الان اخترعوا منظفات، هذه المنظفات قوتها اقوى من الماء. على سبيل المثال مدام طلعت من الفقه بقى الذي يحطوه بيكمل البقع ده اسمه كلور، كلور الكلور الحمد لله، مادة الكلور دي اقوى من الماء، فهل يجوز ان نعصاب عن هذه المواد، نعصاب عنها عن الماء؟ ما تستعجلش، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا نحن قلنا ان الماء هو الاصل؟ الجواب لقوته. اذا نحن لم نفضله لاننا تعصبنا له، ولما تعصب ونجامل الماء فاعطيناه رتبة الطهارة المطلقة، ولكننا لما رأينا الماء يؤدي الى اقوى ما تؤدي اليه انواع المطهرات جعلناه في الرتبة الايه؟ العالية. طيب فان وجد في زمننا وجد شيء غير الماء اقوى من الماء، نقول يكفيك الماء، فان استعملت ما هو اقوى نرجو ان يجزئك، لان العلة في تفضيل الماء قوته، وقد وجدنا ما هو اقوى منه. على كل حال لا نريد ان نتوسع، المهم الذي نريد ان نفهمه ان الاصل هو الايه؟ هو الماء. وانا نبهت في الدروس الماضية قلت ان هناك خطأ شائع بين نساء المسلمين. ما هو هذا الخطأ؟ المرأة تيجي تغسل عندها ثياب نجسة، هذه الثياب النجسة تؤثر في الماء، فتضع المرأة الثياب في الماء الى ان يتأثر الماء من الايه؟ من الثياب، وربما يصير الماء نجسا والمرأة تستمر كما هي، تأخذ من هنا وتضع في هذه الغسالة ولا تراعي تغير الماء. هذا خطأ، يجب على المرأة ان تراعي تغير الماء، او ان تنقي ثيابها في اخر شيء بماء نظيف، يعني اما ان توالي الماء النظيف في الغسالة تواليه وتجيده، واما ان تغسل في هذا الماء وان تنجس، فاذا رأت انها قد اكتفت اخذت ثيابها المغسولة وغسلتها بماء مجرد. لماذا؟ لكي تحتاط من ايه؟ من وجود النجاسة. ولذلك تجد الماء تغير وصار ذو رائحة، وربما تأثر بالنجاسة ويتساهل النساء في هذا. لذلك تجد بعض الثياب بعد ان ينتهي الغسيل تشتم منها رائحة النجاسة. لماذا؟ لان الماء الذي تغسل به الثياب قد تنجس. زي الماء المستقر. نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد لان مظنة ركوبه وتوارد النجاسة عليه مظنة انه يصبح ايه، انه ممكن ان يصبح نجس. حاضر كده اظن ان شاء الله انهينا ما يتعلق بابواب المياه. الباب الاول كان باب الايه، المياه. الباب الثاني كان باب النجاسات. الفصل الثالث الان كيفية تطهير النجاسة. نقف هنا ان شاء الله، وبعد رمضان ان شاء الله نبدأ في الابواب الجديدة. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم بكل خير.